بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. أولا أعتذر من قطاعي هذه الأيام، وثانيا أشكر الجميع على ألطافهم. كان الكلام في تقديم وجوه المنع والامتناع على الوجوب بناء على القول بالامتناع، وقلنا أنه القائل بالامتناع يحتاج بعد قوله بالامتناع أن يذكر وجه لتقديم النهي أو لتقديم الأمر. تقدم من المرحوم المصنف وجهين لتقدم النهي على الأمر. الوجه الأول كان دلالي، والوجه الثاني تمسك بقاعدة دفع المفسد أولى من جلب المصلحة. الوجه الثالث كان الاستقراء، بدعوى أنه عندما نستقرئ الفقه نرى أنه موارد النهي تتقدم على موارد الأمر، حتى لنا أن نقول أن ذوق الشارع عندما يكون هناك دوران بين الامتناع وبين الوجوب نرى أن دور الشارع يقدم النهي على الوجوب. هذا كان الوجه، واستعان هذا الوجه بمثالين. المثال الأول مثال المرأة في أيام استظهارها، المثال الثاني مثال العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين. المرحوم الشيخ أجاب عن دليل الاستقراء بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أنه الاستقراء عندنا في حد نفسه لا قيمة له، إنما قيمته فيما لو يورث القبر، أما من دون أن يورث القبر فلا قيمة له. ودعوى أن الاستقراء يورث القبر إنما يتصور، ها صوت واضح، ودعوى أن الاستقراء إنما يورث القبر فيما لو كان الاستقراء استقراء تاما، وأما الاستقراء الناقص فلا يورث القبر. فلا بد إذن أن ندعي لتتميم هذا الدليل من الاستقراء التام، وأن لنا إثبات الاستقراء التام. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو تنزلنا وسلمنا أن الاستقراء له موضوعية في الحجية، مو أنه القطع هو الحجة، وإنما نفس الاستقراء في حد نفسه حجة، ولو لم يكن ذلك الاستقراء استقراء تاما بل كان استقراء ناقصا، لكنه بمثالين لا يمكن دعوى أن الاستقراء ناقص. ما ممكن أن ندعي أن الاستقراء ناقص بمجرد مثالين. 70% لا أقل من المنظومة الفقهية ربما يدعى الاستقراء الناقص، أما مثالين لا يمكن دعوى حتى الاستقراء الناقص. هذه المناقشة الثانية. وقلنا هم المناقشة الأولى منهجية، هم المناقشة الثانية منهجية وعلمية. المناقشة الثالثة مناقشة الأمثلة. قال إحنا تارة نتكلم في مثال أيام الاستظهار، وأخرى نتكلم في مثال العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين. أيام الاستظهار ناقش بمناقشتين. المناقشة المهمة أن ليس المقام من موارد دوران الأمر بين الحرمة والوجوب. ليش ليس المقام من دوران الأمر بين الحرمة والوجوب؟ وذلك لأنه احنا لا نعتقد أن المرأة في أيام حيضها لو صلت فإن صلاتها تقع محرمة، ماكو شي دعوة. من اللي ندعي أن المرأة في أيام استقرائها وفي أيام استظهارها تتلبس بالحرمة الذاتية؟ فإذا ما في حرمة ذاتية فالمثال الصحيح أن نعبر عنه دوران الأمر بين الوجوب وبين الإباحة، وليس دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. وأما موضوع حرمة التشريع فنحن نستطيع أن نتغلب على الحرمة التشريعية عن طريق فكرة رجاء المطلوبية، وقلنا هذا فكرة تكون عالقة في أذهاننا دائما. دائما انطفاء باب التشريع المحرم يتم عن طريق فكرة القصد، وهو أن أنوي رجاء المطلوبية. من هنا أي مورد من الموارد الذي الإنسان يريد يتحرز عنه مشكلة الحرمة التشريعية له أن يسعى في دفع مشكلة الحرمة التشريعية بأن يدعو إلى فكرة الرجاء المطلوبة. هذا عمدة جوابه في المثال الأول. المثال الثاني، هذا طبعا كله تقدم كلام فيه، من هنا راح يبدأ الحديث. المثال الثاني أيها الأخوة، مثال إني أعلم بنجاسة أحد الإناءين. صاحب الجريد كان يقول المورد من موارد دوران الأمر بين حرمة الوضوء وبين وجوب الوضوء، يجب عليه الوضوء لأنه ليس عندهما وأحد الإناءين، فرض المسألة أنه طاهر. ومن جهة أخرى نعلم بنجاسة أحد الإناءين، بمقتضى علمنا بوجوب يعني بطهارة أحد الإناءين المستلزم لوجوب الوضوء، وبمقتضى نجاسة أحد الإناءين وعلمنا بنجاسة أحد الإناءين المستلزم للحرمة، نحن نقول المقام من موارد دوران الأمر بين الوجوب وبين الحرمة. هكذا قرر الشيخ. يقول اتضح أن ليس المورد من موارد دوران الأمر بين الحرمة والوجوب، بل المورد من دوران الأمر بين الوجوب وبين الإباحة. طبعا نتكلم على وفق القاعدة الأولية، نحن والقاعدة الأولية نحكم أن المقام من دوران الأمر بين الوجوب وبين الإباحة. ليش نكته شنو؟ نركز على النقطة. نكته شنو؟ احنا واضح عندنا جدا في الفقه ولا تردد فيه اصلا ان واحد لو يريد ينجس اعضاء بدنه ليس بحرام. واحد ابتداء بل عبثان يصير بناءه ينجس ايده، هل اكو واحد يحكم بالحرمة؟ لم يكن هناك فقيه يفتي بحرمة تنجيس الإنسان وينجس. أكو دم، أجي أحاول أخلي الدم على أعضاء الوضوء، لم يلتزم أحد بأن نفس تنجيس الأعضاء محرم. فإذا الوضوء بالماء النجس ليس بحرام بالحرمة الذاتية، الوضوء بالماء النجس ليس حرام بالحرمة الذاتية، وإن قلت حرام بالحرمة التشريعية أجبنا أنه الحرمة التشريعية يمكن التغلب عليها عن طريق فكرة قصد رجاء المطلوب. فإذا شلون تقول المثال من أمثلة دوران الأمر بين الوجوب وبين الحرمة؟ المثال من موارد دوران الأمر بين الوجوب وبين الإباحة، لا بين الوجوب والحرمة. قلنا ليش؟ هذا ركز عليه. لماذا؟ لأنه المدعي كان يدعي مثالنا دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. الشيخ الخراساني يقول مثالنا من دوران الأمر بين الوجوب الوجوب والإباحة. نقطة الفارق بين المدرستين شنو؟ صاحب المدرسة الأولى كان يتصور أن تنجيس أعضاء الوضوء محرم. إحنا قلنا تنجيس أعضاء الوضوء ليس بمحرم. ليس محرم. هذا هو الفارق. والحرمة التشريعية قلنا التغلب عليه يكون كل سهل عن طريق فكرة رجاء المطلوب. إذن ليس تمام الجواب هو هذا. ليس مثال العلم بنجاسة أحد الإناءين ليس من أمثلة دوران الأمر بين الحرمة وبين الوجوب، بل المثال من دوران الأمر بين الإباحة وبين الوجوب. جيد، عندي سؤال. إذا كان اسمع لي منا هاي نقطة رقم واحد، إذا كان كما تقول من أن المورد من موارد دوران الأمر بين الإباحة والوجوب لا بين الحرمة والوجوب، لماذا الشارع المقدس لم يوجب الوضوء بل موثقة سماعة ماذا ورد فيها؟ أهريقهما، يعني هم الإناء الأول صب هم الإناء الثاني صب، بعد ما تهرق الماء وصب الماء روح تيمم، مش الرواية قالت موثقة السماعة الواردة في مثل هذا المقام حيث يسأله سماعة للإمام سلام الله عليه، يقول له عندي علم أنه لا أملك في العالم إلا إناءين، وإن أحد الإناءين أعلم بنجاسته والإناء الآخر لا أعلم بنجاسته، شنو وظيفتي؟ أتوضأ بالإناءين؟ شنو وظيفتي؟ ما هي الوظيفة؟ الإمام يقول أهريقهما أو يهريقهما، يعني هم صب الإناء الأول وهم صب الإناء الثاني، ووظيفتك التيمم. بينما مقتضى حشية ما لازم نوصلنا إلى التيمم، وإنما لازم نوصلنا إلى ماذا؟ دوران الأمر بين الوجوب وبين الإباحة، لا بد لتحصيل الفراغ اليقيني من الخوف وجوب الوضوء. القاعدة ترى لا بدية، إذا اتفقنا معك يا شيخنا الخراساني إذا سلمنا بمقولته من أنه المقام من مقامات دوران الأمر بين الإباحة والوجوب، لا بد من القول بوجوب الوضوء، لا القول بانتقال الوظيفة إلى التيمم كما هي عليه رواية موثق السماع. هذا سؤال وجه إلى الخراساني، لكن شو بتوجه إلى الخراساني؟ متى وجه هذا السؤال إلى الخراساني؟ بعدما اعترف الخراساني من أن مقامنا ليس من موارد دوران الأمر بين الحرمة والوجوب، بل مقامنا من موارد دوران الأمر بين الإباحة والوجوب. إيش السؤال؟ إذا كان بين الإباحة والوجوب لا بد من القول بوجوب الوضوء، لا القول بانتقال الوظيفة إلى التيمم، وأنه هم الماء الأول أصبه وأبدي، هم الماء الثاني أصبه وأبدي. هذا سؤال وجه للمرحوم الشيخ الخراساني. مرحوم الشيخ يجاوب عن هذا السؤال بأحد جوابين. الجواب الأول بلي، الجواب الأول بلي، يعني شنو بلي؟ أنا أقبل أن مقامنا وفق القواعد العامة تستدعي ماذا؟ وجوب الوضوء. فقلنا مثل الدليل الخاص تعبدا احنا نقول ان الوظيفه انتقلت الى التيمم. استبعد وكم من مورد القاعده العامه تقتضي شيء الا ان النص الخاص يقتضي على خلاف ذلك الشيء، وهذا الذي هو مسمى عندنا بمساحه التعبد وله نظائر في الفقه. فالشيخ شنو الجواب الاول؟ صحيح إن القاعدة وإن استدعت وجوب الوضوء إلا أنه الرواية دلت على أن وظيفته ليس الوضوء وإنما وظيفته التيمم. تمسكا بها ورقة، عنوان الورقة شنو؟ التعبد، كلمة التعبد، يعني اعترف بالإشكال، ارتضى الإشكال، كل ما سجل على الخراسان قبله، قال أنا لكن أتخلص من الإشكال عن طريق ماذا؟ ياخذ فكرة التعبد، بيدي ورقة عنوانها التعبد. وليس بعزيز في الفقه الإسلامي دعوى فكرة التعبد، كم لها من نظير في الفقه الإسلامي. هذا الجواب الأول. طبعا الجواب الأول ينوب على إعجاب، يعني إذا الإنسان كان عاجزا عن الإجابة يضطر أن يستعين بمثل التعبديات. فجواب ما أريد أقول مو فني، بس فيه شمة أنه الجهل، أنه عاجز عن الإجابة، حيث أنه عاجز عن الإجابة قال بفكرة التعبد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني جواب فقيه، جواب فقيه جوابا علميا تماما، قال بل يمكن أن أقول إن الوظيفة على وفق القاعدة الأولية تستدعي ماذا؟ تستدعي التيقن. ها شلون؟ ها شلون؟ ها شلون؟ شلون أنت الوظيفة القاعدة الأولية؟ بس قبل ما أنا راح أرجع من الخلف أدخل للأمام. اسمع لي شلون قال؟ قال تدري موردنا مثل إيش؟ موردنا من موارد، احنا عندنا بحث فقهي، رجاء اسمع ايش جاي اقوله، الشيخ ما مسلط الضوء عليه، عندنا بحث فقهي. اذا دار الانسان عام، هذا بحث عام، بحث عام، اذا دار الانسان بين ان يحافظ على هذا الشرط ويتنازل عن ذاك الشرط، او يحافظ على ذاك الشرط ويتنازل عن حسن، مثلا اضربوا لي مثال، احنا في الصلاة عندنا شروط، مثلا من الشروط طهارة الملبس، من الشروط طهارة البدن، بدن المصلي، من الشروط طهارة موضع السجود، هذه شرائط، شرائط ذكرت في علم الفقه تحت عنوان شرائط الصلاة والمصلي، طهارة البدن، طهارة الملبس، طهارة الموضع السجود، هذه أو إباحة المكان وغير ذلك، وأن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ملبسه، وأن لا يكون وهكذا، وأن لا يكون من الميتة ملبسه، شروط ذكرت في باب الفقه تحت عنوان شرائط الصلاة. هسه إذا إحنا عندنا إناء واحد مي، ماكو مي، أكو قحط في المي، بس إناء واحد، وأني ثوبي نجس وبدني نجس، وإحنا قرينا يشترط طهارة البدن كما يشترط طهارة الثوب، عندي غلاف واحد ما أقدر أطهر هم البدن وهم أطهر شنو؟ الثوب. ماذا نقول؟ سنسمي هذا البحث تنازع الشروط، ما أقدر أراعي كلا الشرطين، وإنما لي قدرة في أن أحافظ على شرط وأتنازل عن شرط آخر، تنازع الشروط، لأنه دواس إما أطهر بدني أكو عليه دم، وإما أطهر ثوبي عليه دم، ياهم عدل، ما عندي قدرة. لو عندي إناءين، شيك إناء أطهر ثوبي وإناء أطهر بدني، بس ما أقول مع الأسف، وإنما كل ما عندي جنة إناء واحد. ماذا نقول في هذه المسألة وهي مسألة كلية عامة؟ طبعا مسألة خلافية، بعض يسعى أن يدخلها في باب التعارض، وبعض يسعى أن يدخلها في باب التزاحم. مرحوم السيد القوئي رأي على التعارض، قبل المرحوم القوئي الرأي المشهور هو التزاحم، طبعا إذا تعارض نقدم معالجات باب التعارض، إذا تزاحم نقدم معالجات باب التزاحم، أكو عركة بينهم. الشيخ التيمي يحاول أن يجرجر بحثنا إلى هاي المسألة. شلون شي يقول؟ يقول القاعدة، اسمع لي، الكبرى بعدين لازم أفصلها أشرح بيها مفصلا، بس كبراها قلت لي بيدي. شيخ يقول، يقول بويا أنت عندك إناء، خلينا نحكيها بالعامية، عندك إناء نعلم بنجاسة أحد الإناءين. نعم، القاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي وجوب الوضوء، ولا تنتقل الوظيفة إلى التيمم، لكن وجوب الوضوء يصاحبه نجاسة الأعضاء ولو تعبدا. فأمامي أحد مشكلتين، إما أتوضأ لكن أبتلى في يا خندق نجاسة الأعضاء التعبدية، وإما أتيمم أحافظ على طهارة الأعضاء. صرنا بين عركتين، بين شرطين. شنو الشرطين؟ من جهة أنا لازم أتوضأ، ومن جهة أخرى لابد أن أحافظ على طهارة الأعضاء الوضوء. هكذا ورد عندنا شرطين في الفقه الإسلامي، شرطية الوضوء للصلاة، وبعد عندنا شرطية طهارة الأعضاء. يقول الشيخ تريد تحافظ على الوضوء ماذا؟ فإنك تبتلى بنجاسة أعضائك تعبدا. تريد تحافظ على الأعضاء وطهارة الأعضاء فإنك تبتلى لعدم قدرتك على الوضوء، وإنما تضطر أن تعمل بالتيمم. وبعد الشهر قال ثم أعلم، اسمع شوية، التفت لي قلت أنا جيت من الخلف، الشيخ ما أدى بهذا المدخل، الشيخ أدى بنحو بحيث ما يوصلنا للمقصود، بس أصلا المطلوب خلي يكون بيدي حتى أفهم شو أقول. الشيخ إيش أفاد بعدها؟ قال بويا ونحن عندما يدور الأمر بين شرطين، أحد الشرطين لا بدل له والشرط الآخر له بدل، إحنا نحافظ على الشرط الذي لا بدل له لأن الآخر له بدل فينتقل إلى بدل. فتعال احكيها هنا، عرفت؟ تعال احكيها هنا، إحنا شنو عركتنا؟ وين الشرطين؟ خليه بيجي إياه. واحدة عنوانها طهارة أعضاء البدن، والثاني الوضوء. الوضوء إلى بدل وهو شنو؟ تيمم. أما طهارة الأعضاء ما له بدل. طب واضح. فإذا دار الأمر بين شيء لا بدل له وبين شيء له بدل، الشارع المقدس يقدم ما لا بدل له، وبالنسبة للآخر يرجع إلى بدله. موثق السماعة هيك قالت، إيش قالت؟ قالت حافظ أهريقهما، يعني شنو أهريقهما؟ يعني حافظ على طهارة أعضاء بدنه، لكنه خب أنا أريد أتوضأ، يقول الوضوء له بدل، وما هو بدله؟ تيمم. فحكمت بالتيمم. إذا الشيخ طبق فكر فيها. أرجو الالتفات لما أفاد الشيخ، بس يحتاج إنه بعدين تتمه ونشوف الشيخ وين كان يركز. بس أصل المطلب قد يكون بيدي. أصل المطلب إشكال إجي، قاعد أكرر، أصل المطلب إشكال إجي على الشيخ. شيخنا أنت إذا تقول الأمر دائر بين الوجوب والإباحة، القاعدة تقول بلزوم الوجوب رعاية لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد من القول بوجوب الوضوء. والحال أن الرواية لم تعبر بوجوب الوضوء، إنما الرواية أشارت إلى ماذا؟ إلى التيمم. فكيف لنا أن نقول بأن الوظيفة هي التيمم، والحال أن القاعدة تستدعي الوضوء؟ هكذا أشكل على من؟ على المرحوم الخراساني. أجابه قال بويا اسمع لي، قال الجواب الأول قلنا واضح وهو شنو؟ تعبد في ماله، تعبد في ماله. اسكت لا تناقش، أمر صادر من الشارع، ومع صدور الأمر من الشارع بعد لا تصل النوبة للتوسل بالقواعد الأولية، وإنما نتوسل لما دل عليه الدليل الخاص. هذا الجواب الأول وهو جواب التعبد. الجواب الثاني إيش إجي قال؟ قال بويا هنا عندنا أزمة، إننا لا محالة سنقع في رعاية أحد الشرطين والتنازل عن الشرط الآخر. لا بد منه رعاية شرط، وشنو ساعدني؟ والتنازل عن شرط آخر. يا بالشرطين شنن أبرزهن؟ قال إما تتوضى ومتقيمن، وإما تتنجس أعضائك ومت... إذا تريد تتوضى فوضوءك يلازم نجاسة الأعضاء، إذا تريد تتيمن فإن أعضاء بدنك لا تتنجس. جميل ما أفاده. وبعد قال بعد أكو تتمن إيش قال؟ قال كم معنى إذا دار الآن بين رعاية أحد الشرطين والتنازل عن الشرط الآخر، فإن الشرط الذي لا بدل له مقدم على الشرط الذي له بدل. يا شرط لا بدل له طهارة الأعضاء، يا شرط الذي له بدل الوضوء، فإن بدله التيمم. مقتضى هذا لازم شو نقول؟ يحافظ على طهارة أعضائه، وإن كان ذلك يلزم سقوط شرطية الوضوء والانتقال إلى ماذا؟ إلى التيمم. إلى التيمم. واضح هذا؟ والرواية حدثتنا بهذا. إذن الرواية ما حكت على خلاف القاعدة، وإنما الرواية حكت على وفق القاعدة. سئل الإمام، ده راح أغير صيغة السؤال، سئل الإمام سلام الله عليه: يا مولاي، أمري دائر بين الحفاظ على شرط الملازم بسقوط الشرط الآخر، فإما أحافظ على شرطية طهارة الأعضاء لكنه أقع في محذور سقوط شرطية الوضوء، وإما أن أحافظ على شرطية الوضوء وإن ذلك يستلزم نجاسة الأعضاء. أفتونا مأجورين. أي منهما؟ الإمام أجابه قال له: اعلم يا أخي، أما شرطية طهارة الأعضاء حيث لا بدل لها، وشرطية الوضوء حيث لها بدل، وكلما دار الأمر بين رعاية الشرط الذي لا بدل له وبين رعاية الشرط الذي له بدل، فراعي شرطية الذي لا بدل له، وإن كان يستدعي إسقاط شرطية الذي له بدل، بل تنتقل الوظيفة إلى البدل. حشاها الإمام إيش قال؟ قال: لا تتوضأ بل تتيمم. هاي العبارة الكبيرة اختزلت في كلامه سلام الله عليه بهاتين الكلمتين، بهاتين الكلمتين. واضح ماذا أقول؟ يبقى سؤال. طبعا هذا كل ما بين الشيخ، هذا الذي بينته الآن بأكمله ما بينه، هو في قلبه لوضوحه لم يبين. فبعد هذا ما أدري هذا هل قد واضح من يحتاج إلى بيان لو يحتاج إلى بيان؟ الله العالم. مهم بقى شيء واحد، احنا هذا هو الذي سلط الأضواء عليه كثيرا. الشيخ سلط الضوء عليه كثيرا، ياهو ليش بوي الوضوء يسترعي نجاسة الأعضاء؟ هذا ما بين الدنيا. أنت كل كلامك جبت رتبت على يا أساس، لو توضينا فإنه يستلزم نجاسة الأعضاء، وإذا حاربنا نحافظ على طهارة الأعضاء بعد تتوضى، وإنما وظيفتك تيمم. ليش أخي الكريم إن الوضوء شنو يستلزم نجاسة؟ هاي بين لنا إياها، هاي ما بينها حتى يصير مورد. إذا أردت أتوضأ مستلزم لنجاسة الأعضاء، إذا أريد أحافظ على طهارة الأعضاء لا أتوضأ وإنما أتيمم. هاي ليش؟ هاي أشرح لنا إياها. واضح سؤالي؟ هنا الشيخ دخل في المعركة. مرحوم الشيخ قال عندنا صوفيين، وحدة أن نفترض أنه عندنا غلاصين، هم الغلاص الأول ما قليل وهم الكلاس الثاني ما حدث. ومره نتكلم عندنا كلاسين، واحد ما قليل والاخر ما اقر ما اقر. طبعا ثم اعلم ان الروايه سئل الامام عن ماذا؟ قال عن عندي اناءان. الاناء على ماذا يطلق؟ الاقلاص الذي ما به ماكور، ولذلك يسموه معجنه، يسموه ما ادري شنو، ما يسموه شنو اناء. الاناء وين يطلق بلغه العرب؟ متى يقال اناء؟ اناء اناء اذا اقلاص بمي قليل، اما اذا ما يبي هوايه ما يعبر عنه بالمصطلح العربي. ما اذا كلش كل شيء يعبر عن مركب، اما ما عاد يعبر عنه شنو ما. تعبير الماء يستعمل، تعبير الإناء يستعمل في الماء القليل. فرجاء صب اهتمامي بمقتضى الرواية. نتكلم احنا الرواية شلون حكم الإمام بالتيمم، مع انه قد يقال ان القاعدة هي تقتضي الوضوء. يقول كلامه اذا وين يا اخوة؟ الرواية وين ناظرة؟ الرواية وين ناظرة؟ الرواية ناظرة إلى أنه إناء وإناء، ماء قليل وماء قليل. فرجاء لتمثل لي ماء قليل وكر ماء كثير. لا، احنا بدنا نتكلم نريد نعالج الرواية، وأن الرواية ما أجت على خلاف القاعدة، وإنما الرواية جاءت على وفق القاعدة. الرواية وين موردها؟ صرح لي مورد الرواية. هم الإناء الأول قليل، هم الإناء الثاني قليل. جيد، أسمع الشيخ يقول هنا الاستصحاب ينتهي بناء إلى النجاسة. إذا صار بناءك تتوضأ زائد الاستصحاب، دخلنا عنصر جديد. إذا أردت أن تتوضأ وزائد الاستصحاب ننتهي إلى ماذا؟ إلى نجاسة الأعضاء. فإذا الوضوء ماذا ينتهي بنا؟ إلى نجاسة الأعضاء. وهاي اللي حكيناها، قلنا من أراد الوضوء فإنه يفقد شرطية طهارة الأعضاء وسيبتلى بمشكلة نجاسة الأعضاء. يريد يحافظ على طهارة الأعضاء ليتوضأ، وإنما يتيمم. طيب شلون؟ ليش يا أبي الوضوء يستلزم ولو بواسطة الاستصحاب شنو يستلزم؟ نجاسة الأعضاء. شلون هذا بين لي؟ يقول هو لما يتوضا بالإناءين، هو بيتوضا بإناء واحد ترجيح بلا نجف، لأن احنا نعلم واحد طاهر والآخر نجف، فلازم يتوضا بالإناءين. لما يتوضا بالإناءين، إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين، في علم الله الواقعي نسأل، إما الإناء الأول نجس والثاني طاهر، أو الإناء الأول طاهر والإناء الثاني نجس. طبعا ما في احتمال ثالث، هذا في علم الله الواقع. إذا كان الإناء الأول، إذا كان الإناء الأول طاهر، إذا كان الإناء الأول طاهر، فأنا توضيت بالإناء الأول، لما توضيت بالإناء الأول أعضاء بدني تنجست؟ لم تتنجس. لكن إذا طاهر، إذا طاهر الإناء الأول طاهر، لما أجي بالإناء الثاني، الإناء الثاني حسب الفرق صار نجس. طيب لما أتوضأ بالإناء الثاني تنجست الأعضاء إلى ما تنجست بلا أشكال تتنجس. فلو كان في علم الله الواقعي، فلو كان في علم الله الواقعي الإناء الأول طاهر والإناء الثاني نجس، أعضاء بدني تتنجس لا ما تتنجس؟ بلا أشكال تتنجس. هاي لو كان الإناء الأول طاهر والإناء الثاني نجس. تعال اعكس، أن الإناء الأول نجس والإناء الثاني طاهر، فلما توضيت طب الإناء الأول نجس أعضائي، الإناء الثاني لما أبدي مي، بس رجاء أبدي مي قبل أن يسقط الماء، هذا نتكلم شو قبل سقوط الماء، قبل سقوط الماء دعت تبدي مي، دعت وضع. فرض أن الإناء الثاني طاهر ترى، بس تدرون أنه قبل شاشون الأعضاء نجسة، الآن بدي أتوضب مي طاهر، قبل ما يتبدى الماء هل الإناء الثاني الطاهر يطهر أعضاء بدني الذي تنجست من إناء الأول؟ قال العلماء إن العضو النجس إذا غسل بماء قليل فلا يطهر إلا بعد ماذا؟ إلا بعد زوال الغسال وبعد نجاة. هاي عبايتي كانت نجسة، أريد أغسلها، لما غسلتها بعدني بعد المي مطالع، بعدني عصر ما نسوي مي مطالع تطهر؟ قال لا لا تطهر، إنما متى تطهر؟ إذا خرجت الغسالة، أما قبل خروج الغسالة هي بس أشوف ما حسوي الآن، ما حسوي استصحاب، لكن استصحاب يحتاج إلى ماذا؟ إلى يقين سابق وإلى شك لاحق. نجي نقول إذا كان الإناء الأول طاهر والثاني نجيس، فلا شك ولا ريب أن أعضاء بدني. إذا كان الإناء الأول نجس والإناء الثاني طاهر، قبله سقوط الماء نتيقن بالنجاسة. ليش؟ لأنه ما طهر، لأنه قلنا شو قد يطهر بعد سقوط الغسالة، أما قبل سقوط الغسالة فلا يطهر، إذن هم نجس. فإذا عندما يقين بالنجاسة، بس أقول لك يقين بالنجاسة شو قد حققته؟ قبل سقوط الغسالة، قبل سواء كان الإناء الأول طاهر أم كان الإناء الأول نجس، سواء كان الإناء الثاني طاهر أو الإناء الثاني نجس، على كل الاحتمالين قبل سقوط الغسالة عندي نجاسة الأعضاء، بعد ما نزلت الغسالة نشوف طهرت أم لم تطهر، فعندنا يقين بنجاسة الأعضاء قبل الغسالة، وعندنا شك في طهارة الأعضاء إيش وقت؟ بعد الغسالة. الاستصحاب شي يقول لي عمي، يقول استصحب نجاسة الأعضاء. إذن عرفنا ليش أن الوضوء ها يستلزم نجاسة الأعضاء ببركة نظام الاستصحاب. طبعا هذا الكلام وين يجي؟ فيما لو كان الإناء الثاني صغير، مي صغير فيه، مي قليل فيه، أما إذا كان الإناء الثاني ليس بإناء ماءه قليل وإنما ماءه كثير، تدرون إحنا بالماء الكثير يتطهر العباية بمجرد أن نخليها بالماء، وإن لم تخرج الغسالة في الماء القليل نشترط خروج الغسالة، أما في الماء الكثير لا يشترط خروج الغسالة. لذا العبايك نجسة وخليتها اليوم قدام المطر، خليتها الرواية شدوا إذا رآه ماء المطر طهر، جدع رواية عظيمة، يعني ما يحتاج لا تعدد ولا عصر ولا إخراج الغسالة، سبحان الله ماء المطر، هذه بركة ماء المطر. والماء الكثير بعضهم قال كماء المطر، بعضهم ماء المطر مجرد أن يرى الماء المطر الشيء النجس شنو يطهره بلا حاجة إلى عصر وبلا حاجة إلى تعدد وبلا حاجة إلى خروج ماء الغسالة، كل هذا مطلع. والماء الكثير كماء المطر. فلذا إذا كان الإناء الثاني ماء كثير ما نقدر ننظم الاستصحاب، ما نقدر ننظم نقول عندنا يقين سابق بالنجاسة، ما نقدر. إيش وقت نقدر نقول عندنا يقين بالنجاسة؟ حينما يكون عندنا شنو الإناء الأول ماء قليل والإناء الثاني ماء قليل. يا إخوان ركزوا على هاي النقطة. استصحاب شلون طبقته؟ ترى مو بعدين تتلكئ بالاستصحاب، تخلي إصبعك قبله ما أبدي الماء. نقول والله راح أحلف، ترى راح أحلف يعني عندي علم، والله قبل نزول الغسالة إن أعضاء بدني نجسة. ليش؟ لأنه إما الأول كان نجس والثاني طاهر، بعد ما يبدأ يطهر لأنه شو يطهره بالغسالة، وإما الأول كان طاهرا والثاني نجس، هذا بعد واضح الحال فيه، فإنه يبقى على نجاسة حتى ولو بعد الغسالة. إذا قبل الغسالة أخلي إصبعي، شو أقول قبل الغسالة؟ أعضاء بدني تنجست. بعد سقوط الغسالة أشوف زالت النجاسة أم لا؟ الجناب الاستصحاب شو يقول؟ بقاء نجاسة أعضائك. فاتضح أن الوضوء يستلزم نجاسة الأعضاء. الشارع بعد حكيته، هاي جبناها المقدمة. وكلما دار الأمر بين شرطين أحد الشرطين لا بدل له، والشرط الآخر له بدل، فإن الشارع المقدس يقول وقر الشرط الذي لا بدل له، لأن الثاني سيوقر ولو بطريقة الرجوع إلى بدله. فبالحقيقة هذا إرضاء للإثنين. ليش إرضاء للإثنين؟ هم ذاك الذي لا بدل له أنت عملت به، هم الذي له بدل عملت به، لكن عملت به بواسطة الرجوع إلى البدل. لذا يقول الشيخ وايحة الشيخ، لذا يقول الشيخ القاعدة تقتضي. ماذا تقتضي؟ إذا كان نأتان ما قليل، ماذا القاعدة تقتضي؟ أنه لا يتوضأ وإنما شنو يتيمم. يعني شنو يتيمم؟ ترجمهم يعني حافظ على طهارة أعضاء بدنك، وبالنسبة للوضوء ارجع إلى بدله. أطبق لك هذا المقدار. ومن هنا نقرأ من وين هنا؟ يعني شنو من هنا؟ من الجواب الثاني على المثال الأول. من الجواب الثاني على المثال الأول. يا إخوان لخص لي الجواب الثاني، لخص لي الجواب الثاني. ليس المقام من دوران الأمر بين الحرمة والوجوب، إنما المقام من موارد دوران الأمر بين الوجوب والإباحة. فهذا بعد مين فعل؟ ومن هنا انقدح اتضح، انقدح يعني اتضح أنه ليس منه ليس من المقام دوران الأمر بينه وجوب وحرمة، ليس من مقام دوران الأمر دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، ليس المقام منه ترك الوضوء من الإناءين. ليش؟ يقول لأنه فوق. إحنا ما نقول بحرمة نجاسة الأعضاء، هذا حرمة ذاتية، وأما الحرمة التشريعية أمرها سهل، وذلك عن طريق رجاء مطلوبية. فإن حرمة الوضوء من الماء النجس، لو واحد يتوضأ بالماء النجس ليس إلا يعني ليس الحرمة فيها، ليس الحرمة فيها إلا حرمة تشريعية وليس لها حرمة ذاتية. خب يا بشون تتخلص من مشكلة الحرمة التشريعية؟ ولا تشريع فيما لو توضأ من الإناءين برجاء المطلوبية. الاحتياط هنا بمعنى رجاء المطلوبية. جيد. إذن فلا حرمة في البين حتى يقال غلب جانب الحرمة على الوجوب. أصح حرمة ما قعدت تقول لي الحرمة مقدمة على الوجوب، والحرمة غلب على جانب الوجوب، أصلا ما في حرمة. فلا حرمة في البيع حتى يقال غلب جانب الحرمة. جيد. فعدم جواز الوضوء منهما من الإناءين ولو كذلك، يعني ولو احتياطا، بل إرهاقتهما كما في النص. إرهاقتهما عندكم عبارة؟ إرهاقتهما غلط هاي. بل إرهاقتهما كما في النص. زين، هذا السؤال. السؤال شنو؟ ليش الله قال تيمم مع أن القاعدة تقتضي الوضوء؟ هذا أصل السؤال. يقول إذا قلنا بأن الأمر دائر بين الوجوب وبين الإباحة، يعني هنا لو كان يقول إن قلت قلته هو يتأخذ، إن قلت بعد قولك شيخنا الخراساني إن المقام من دوران الأمر بين الوجوب والإباحة لابد من القول بوجوب الوضوء، مع أن الرواية قالت بالتيمم. ليش؟ يقول إما وإما بكل عناية، بريد احتياطا. ليس إلا من باب التعبد، هاي أولا. إما أن أبويا إن الرواية عبرت بالتيمم عن القاعدة تقتضي وجوب الوضوء الاحتياطي التعبد الاثنين، إما تقول تعبد وهذا، وإما المهم الثاني، وإما من جهة الابتلاء، يعني أن الوضوء لو توضأنا راح نبتلى بماذا، وإما أن الوضوء يؤدي بنا إلى ماذا، يؤدي بنا إلى ماذا، إلى نجاسة البدن، أو من جهة الابتلاء، يعني أن الوضوء لو توضأنا لو قلنا بوجوب الوضوء للزم من ذلك ماذا، نجاسة البدن. طبعا نجاسة البدن شلون؟ بواسطة الجناب الاستصحاب، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب. ليش راح يطبق الاستصحاب؟ للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثاني، إما بملاقاة النجاسة بالماء الثاني أو بملاقاة الأولى، وأنه الملاقاة بالأولى وإن كان الثاني يطهر لكن يطهر بعد الغسالة لا قبل الغسالة، وعدم استعمال مطهر بعده ولو طهر بالثاني، ولو طهر بالثاني مواضع الملاقاة بالأولى. نعم، لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها، كما لو كان الإناء الثاني ماء كثيرا أو ماء المطر، أي بلا حاجة إلى التعدد وبلا حاجة إلى انفصال الغسالة، حينئذ الركن الأول من أركان الاستصحاب لم يتم، لم يعلم تفصيلا بنجاستها. وإن علم بنجاستها، يقول نعم أنا أنسيتها، هاي نسيتها غريبة. يقول إذا افترضنا كان إناء كبير والآخر صغير، بعد ما نقدر نقول نعلم بالنجاسة، بل عندنا علمان، عندنا علم بالنجاسة وعندنا علم بالطهارة. وقت عندنا علم النجاسة إذا كان الماء الكرد نجس، بعد يصير عندنا نجس لأن الأول طاهر الثاني يصير نجس، وش وقت نعلم بأنه بالطهارة؟ إذا كان الأول نجس والثاني طاهر سيكون عندنا علم بالطهارة، فسيكون حالنا عندنا علم بالنجاسة وعلم بالطهارة. استصحاب النجاسة يعارض استصحاب الطهارة، وعند تعارض استصحاب النجاسة مع استصحاب الطهارة يرجع إلى ماذا؟ إلى القاعدة وهي قاعدة الطهارة. شوف العبارة، وإن علم بنجاستها حين ملاقاة الأولى أو الثانية إجمالا فلا مجال لاستصحاب النجاسة لمعارضتها باستصحاب الطهارة، بل كانت القاعدة حينئذ، بل كانت قاعدة الطهارة هي المحكمة. والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.